بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع كم سطر في الصف وبالجملة. فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية كحياة زيدين وموت عمرين. خلاصة الكلام: إذا كان أسباب الشرعية مجعولة يعني لها حقائق واقعية فقط، أما الظاهرية ليس لها. فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية كحياة زيد وموت عمرين، يعني لو كان في الواقع زيد حي يترتب عليه حياة فقط لا الموت، في الواقع لو كان ميت يترتب عليه أثار الموت لا الحياة بعد، يعني لها حقائق واقعية لا ظاهرية. وفي سورة العلم بأسباب الخارجية أيضا لا فرق، في علم بأسباب الخارجية أمور الخارجية وأسباب الشرعية لا فرق بين العلم وبين الزن وبين التقليد، فهمتم؟ أيضا لا فرق، كما ولكن النراقي فرق بين العلم وبين الظن وتفريقه كان اشتباه. فكما أنه لا فرق بين العلم بموت زيدين بعد مضي مدة من موته وبين قيام الطريق الشرعي بينه إذا شهدت بموت زيد، لا فرق في وجوب ترتب أثر، في وجوب الترتب متعلق بلا فرق، لا فرق في وجوب ترتب آثار الموت من حين الموت، فهمتم؟ لا من حين مثلا العلم ومن حين الظن، لا، إذا علمت بعد سنة قطعت بموت زيد تترتب آثار الموت على زيد من حين قبل السنة، إذا شهدت بينة بعد السنة بأن زيد مات قبل السنة أيضا تكون آثار الموت مترتبة على زيد قبل السنة، فهمتوا؟ هكذا يعني. وهذا في أمور الخارجية لا فرق بين العلم وبين الظن المعتبر، وهكذا يقول لا فرق في أسباب الشرعية، فكما أنه فكذلك لا فرق في أسباب الشرعية بين حصول العلم بسببية العقد الفارسي لأثر حلية وعلاقة الزواج بعد صدوره، بعد صدوره علم قطع بأن عقد الفارسي كان سببا للأثر، وبين الظن الاجتهادي به يعني بعد العقد بعد الصدور لا فرق. والتفصيل الذي ذكر وفرق الذي ذكر النراقي لا أساس له، نعم، يعني في صورتين تترتب آثار مثلا العقد يعني الحلية، نعم. فإن المعد الزن لما لا فرق، هو العلم طريق إلى الواقع، فالزن أيضا من باب أنه طريق إلى الواقع جعل الشارع حجة، وسابقا قرأنا أن في حجية الزن اختلاف هل من باب السببية أو من باب الطريقية، والسببية استشكل عليه بأنه تصيب، اختار الشيخ سابقا أي شيء الطريقية، فلذا هنا يقول الظن أيضا حجيته من باب الطريق إلى الواقع، فلا فرق إذا بين العلم وبين الظن، يعني الشارع جعل الظن بمنزلة العلم يعني. فإن لما لا فرق، فإن مؤدى الظن الاجتهادي الذي يكون حجة له لهذا المكلف حجة له وحكما ظاهريا في حق هذا المكلف المجتهد، هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجية، نعم. لا فرق يعني كذلك لا فرق في حق هذا المثل، فإن مؤدى الزن الاجتهادي الذي يكون حجة له وحكما ظاهريا له في حقه هو المؤدى، يعني هو المؤدى كون هذا العقد المذكور عبد الفارسي حين صدوره كان محدثا لعلاقة زوجية بين زيد وهندين. إذا علمت بعد المسألة أن عقد الفارسي سبب لإحداث علاقة الزوجية من حين العقد يترتب عليه علاقة الزوجية أم لا؟ والزن أيضا هكذا يكون من نظر الشارع نازل بمنزلة العلم. والمفروض أن دليل حجية هذا الزن، الزن الاجتهادي، لا يفيد سوى كونه طريقا إلى الواقع بنظر الشيخ. يعني حجيته من باب الطريقية لا من باب السببية، لأن قرأنا في سببية تسويب الأشعري أو تسويب المعتزلي وكلاهما فاسدان. فأي فرق بين صدور العقد ظانا بكونه سبب وبين الظن به بعد صدوره؟ المهم الظن طريق كاشف بأن العقد سبب، قبل العقد تعلم أو بعد العقد مثلا تعلم، لا فرق يكون في صورتين، هو كاشف عن سببية عقد الفارسي. لذا يقول فأي فرق بين صدور العقد ظانا قبل العقد بكونه سبب عقد الفارسي وبين الظن به بالعقد بعد صدور العقد؟ واضح في صورتين، يقول لا فرق. فسابقا قرأنا أن يفرق المراقي. وإذا تأملت، وأنا بينت لكم إشكالات الخمسة في مورده، ولكن شيخ الأنصاري ما صرح بإشكالات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، فقد يشير وهو فكرنا أنها أننا مثله، يعني كل شيء حاضر عنده. وإذا تأملت فيما ذكرنا في رد النراقي عرفت مواقع النظر والإشكالات الخمسة في كلامه المتقدم. فلا نطيل بتفصيل هذه المثلا إشكالات، بتحليل هذه الإشكالات، يعني أنت تعرف إشكالات واردة عليه وتفصيله في غير محله، مقدمته باطلة وتفصيله أيضا باطل تمام. الآن شيخ الأنصاري نرجع إلى مختاره، خلي الكلام النراقي انتهى خلص. الشيخ الأنصاري من الأول كما هو المشهور قال بأن في المعاملات بدون فحص إذا تمسك بأصالة البراءة وأجر المعاملة مع الشك أنه واحتمال أنها كان مخالفة للواقع، قال هذا تابع للواقع. في الواقع لو كان هذه المعاملة صحيحة تترتب عليها الآثار الشرعية، لو كان في الواقع فاسدة لا يترتب عليها آثار الله الشرعية. الآن يكرر هذا المطلب وليس مطلبا جديدا. ومحصل ما ذكرنا في المعاملات قبل الفحص إذا أجرى المعاملة تمسكا بأصالة البراءة أن الفعل الصادر للمعاملة من الجاهل باق على حكمه الواقعي التكليفي، يعني الحلية والحرمة والوزعي الصحة والبطلان. فإذا لحقه العلم هذا الفعل، يعني المعاملة بمعنى الأعم، إذا لحقه العلم أو الظن الاجتهادي أو التقليد كان هذا طريقا كاشفا حقيقيا، يعني العلم أو الاجتهاد أو الظن الاجتهادي كاشفا حقيقيا، مثل العلم علم كاشفا حقيقيا، أو جعليا مثل الظن الاجتهادي والتقليد عن حال الفعل حين الصدور. حين الصدور يعني يكشف حين الصدور أنه صحيح من حين الصدور أو فاسد من حين الصدور، فيعمل بمقتضى ما انكشف بعلم بالذات بالتقليد. لو انكشف صحته من حين الصدور كان صحيحا فترتب عليه الآثار. إذا انكشف بالعلم أو الزن بالتقليد فساد هذا الفعل من حين الصدور كان فاسد ولا تترتب عليه الآثار. لذا فيعمل بمقتضى ما انكشف بسبب العلم والظن الاجتهادي والتقليد من الصحة والفساد من الحلية والحرمة. بل حققنا شيخ الأنصاري يقول في مباحث الاجتهاد والتقليد، يعني في مباحث الألفاظ في علم الوصول، الآن بحثنا في وصول العملية، مباحث الاجتهاد والتقليد كان من مباحث وصول اللفظي. حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد أن الفعل الصادر من المجتهد أو المقلد أيضا باق على حكمه الواقعي. هذا من أخطر المسائل وفتاوى شيخ الأنصاري، يعني مش يسوي بالنسبة إلى مقلديه مشكلة كبيرة. مثلا هذا المجتهد عمل بعقد الفارسي 5 سنوات وزوج 4 زواجات بعقد الفارسي، بقي مثلا بعد 4 سنوات بعد 5 سنوات بعد 20 سنة، فهم المجتهد بأن عقد الفارسي ليس سببا، لابد من العربية إذا كان فتواه طابق وظنه طابعا للواقع، يعني كان هذا العقد باطل وفاسد من يوم الأول. كل المعاملات التي مثلا عامل بعقد الفارسي كلها فاسدة وباطلة، يعني لا يملك منها شيئا. وهذه الزوجة التي زوجته قبل مثلا 4 سنوات 5 سنوات، هذا من أخطر المسائل. نعم، يقول الشيخ الأنصاري بأن أما بقية العلماء يقولون هكذا، يعني يقول بأن فتواه الصادق كما قلنا من المناهج وتبديل المجتهد فتواه مفروض فتوى الأول، يعني فتوى الأول صحيح إلى حين مثلا تاريخ الفتوى الثاني لا إشكال، ولكن شيخ الأنصاري يقول لا، فتاواه الصادقة لو كشف فسادها يكون فاسد هذه المعاملات من حين مثلا وقوع هذه المعاملات، لو ترجع كل هذه الأموال إلى أصحابها أو يعقد بعقد عربي جديد. مشكلة في بعض الأحيان المجتهد في بيته يفتي بفتوى، أما لا يفكر في لوازم هذه الفتوى. بعد أحد المشايخ قال عن السيد الخوي سأل مثلا مسائل الحج، قال مثلا مسألة كذا لو صار هكذا مثلا، السيد الخوي قال سيعيد الحج، وهو قال أنا قلت له أنت جالس في السرداب هنا باري فكلامك فيعيد هذا سهل، أما عمليا وهذه مثلا حرارة الحجاز إذا يعيد الحاج يقطع نفسه ويموت. تفكرون في الفترة العظيمة المشكلة الآن مثلا في المجتهدين، لابد أن يكون الآن هذه المثال كلام كان من السابق لسيد الشيرازي في كلام كتاب، يعني ظاهرا كان في كيف تدير الأمور على ظاهر هذا المكتب أو في كراسة مثل هذا، وهو يقول بأن أحد العلماء سيد مرزع الكبير الشيرازي أو غيره، الآن أنا ما أتذكر، يقول يشترط في المجتهد 100 شرط، أحداها عدالة والثانية العلم، 98 شرط آخر لابد أن يجتمع في المجتهد حتى يصير مرجع، يعني في المرجعية في الإشارة في المرجعية مرجعية الأمة، يعني من جملة يعرف السياسة يعرف مثلا الاقتصاد يعرف كذا وكذا وكذا حتى يكون مرجعا مفيدا مثلا للأمة. أما إذا كان عنده علم وعنده عدالة وما يعرف مثلا السياسة ما يعرف الاقتصاد وهو مرجع بدل أن يصلح يفسد، يعني كان فساده أكثر من إصلاحه. نعم أيوة ما أعرف فإذن الآن يعني هذه مثلا المطلب فعلا له مثلا ترويج في في سوق العلماء. أنا الآن تنور عدة من العلماء يقولون لابد أن يكون مرجع إنسان واعي وفاهم في الاقتصاد في السياسة في الأمور الخارجية، لا مثلا في الفقه والعدالة. شو هذا الفتوى؟ يعني بعد مثلا 40 سنة هذا تزوج بهذه الامرأة يقول عقد فاسد قبل 40، هذا خطره في العالم. فشو يصير مثلا؟ هل أن ينفصل بعد 40 سنة؟ يقول بل حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد أن الفعل الصادر من المجتهد أو المقلد أيضا مثل هذا الجاهل، الجاهل الذي ما عمل مثلا بالتقليد وما عمل بالاجتهاد بل مصامحة عمل بأصالة البراءة قبل الفحص. قلنا فعله تابع للواقع، في الواقع لو كان صحيح من حين الصدور صحيح، لو كان باطل من حين الصدور باطل. مثل هذا الجاهل التارك مثلا للفحص المجتهد والمقلد، لو كان فعله في الواقع فاسدا من حين الصدور يترتب عليه الفساد، لو كان صحيحا من حين الصدور يترتب عليه آثار الصحة. أيضا باقى على حكمه الواقعي، فإذا لحقه اجتهاد مخالف، أول عبد الفارس يقول صحيح، اجتهاد المخالف الآن يقول له العربية شرطون، ها؟ اجتهاد مخالف للسابق، كان هذا الاجتهاد المخالف كاشف عن حال هذا الفعل من حين الصدور، كان باطلا وفاسدا، فيعمل هذا المجتهد أو المقلد بمقتضى ما انكشف من الفساد، فهمتم؟ أو من الصحة عكسه مثلا، خلافا لجماعة، لا جماعة من الفقهاء يقول لا ليس هكذا، لأن الأثر الشرعي المترتب على هذا الفتوى السابق تارة يكون أثرا استمراريا وتارة يكون له أثرا مؤقت. أثر الاستمراري كالملكية والزوجية يبقى إلى موت إلى وبعد الموت، وآثار المؤقتة مثل الطهارة مثل النجاسة وأمثال ذلك. يقول بأن جماعة من العلماء منهم صاحب القوانين مرزا القمي تخيلوا أن الفعل الصادر عن الاجتهاد أو التقليد في السابق، يعني إذا كان مبنيا هذا الفعل على الدوام والاستمرار واستمرار الآثار كالزوجية والملكية لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق، اجتهاد المخالف لا يؤثر فيه. طب بعقد الفارسي مثلا الآن تزوج بامرأة أو اشترى مثلا شيئا ملكية والزوجية حصل بعقد الفارسي، الآن تبدل رأي المجتهد ويقول بالعربية، فهذا الأفعال يقول صحيحة ومستمرة لا يزر الفتوى اللاحق بهذه الأشياء اللاحق. ولكن لو لم يكن مبني على الاستمرار، مثلا فتواه كان شو؟ بأن المتنجس بالبول مرة واحدة بغسل مرة واحدة يطهر مدة مثلا استمر على هذا الوزن ثم تبدل فتواه في البول، لابد أن مثلا لابد أن يغسل مثلا مرتين. خب الآن هذا مو مشكلة، خب مسألة الطهارة والنجاسة ليس من قديمة، لو بقي من هذه الألبسة والأواني المتنجس بالبول لو بقي بطهارة مثلا مرة واحدة الآن يتهرى مرة ثانية أيضا، مو مشكلة صار باطل يعني. أما لو لم يبقى راحة راحة في وقتها كان طاهر ويستعمل وراحة، الآن ما بقى من هذه الألبسة ومن هذه مثلا أواني شيئا، أو قطع مثلا ودجين فاتوها كان مثلا تذكية ومدة أكل من هذه الذبيحة، بعد تبدل الفتوى بقطع أو داج الأربعة هذه الحلية وهذه مثلا الفرمة مؤقتة، إذا بقي من هذه اللحوم يتركها، إذا ما بقي ما بقي خلاص انتهى بعد. ففصل بين مثلا الدوام والاستمرار وبين التوقيت كل الدوام والاستمرار لو كان أثر دائميا يقول فتوى المخالف لا يبتله، لو كان مؤقتا يبتله. بعد يقول وتمام الكلام في محله في باب الاجتهاد والتقليد، هنا أصول اللفظيات، وبحثنا الآن في أصول العملية، فلا نبحث تفصيلا عن هذه المسألة. تمام. وربما يتوهم الفساد في معاملة الجاهل من حيث الشك في ترتب الأثر على ما يوقعه. شيخ الأنصاري قال معاملة الجاهل لو كان مطابق للواقع صحيح، لو كان مخالف للواقع ففاسدة. المستشكل يقول معاملة الجاهل ليس بصحيح أبدا حتى لو كان مخالف مطابق للواقع. لماذا؟ لأن شرط المسألة صحة المعاملة إنشاء، قصد الإنشاء، مع الشك في أن هذا سبب عقد الفارس أو ليس بسبب، تلاقى بالفارس سبب أو ليس بسبب، أصلاً إنشاء ما يتحقق، ما يقدر أن يقصد الإنشاء. فإذن إذا ما قصد الإنشاء يكون العقد والإيقاع باطلاً من باب عدم قصد الإنشاء، حتى لو ما كان مطابق للواقع فما تحقق لا حقا ولا إيقاع، منتظر الانتفاء الموزوع فاسدين، يعني موزوع أصلا ما تحقق، حق ما تحقق، إيقاع ما تحقق أصلا. فالتفسير الذي أنت تقول إذا كان مطابق للواقع صحيح، لو كان مخالف للواقع فاسدين، هذا التفسير في غير محله. فهمت المشكلة؟ وربما يتوهم الفساد في، يعني الفساد مطلقا مطابق للواقع ولم يكن مطابق للواقع، في معاملة الجاهل من حيث الشك. لما الفساد من حيث الشك في ترتب الأثر على ما يوقعه من العقد الفارسي؟ يحتمل أن يكون عقد الفارسي مخالف للواقع أم لا؟ يحتمل. فلا يتأتى منه، فلا يمكن منه، من هذا الجاهل قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات. خب بدون قصد الإنشاء أصلا عقد ما تحقق، إيقاع ما تحقق، منتخب انتفاع الموضوع. فتفسيرك مطابق غير مطابق ليس له أساس، هذا إشكال توهم. الجواب يقول وفيه أن قصد الإنشاء إنما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة. مضمون الصيغة شو؟ وهو الانتقال في البيع والزوجية في النكاح، بقصد تحقق الزوجية والنكاح يقول الإنشاء يتحقق. هذا مع الشك يتحقق، حتى مع قسم الفساد يتحقق. لما تقول بأن من مثلا لعب بالقمار ومثلا جاء بيده من أموال القمار وهو مسلم يعرف مسألة بأن أموال القمار لا يملك، يبيعه يقصد الإنشاء البيع تشريعا منه؟ الغاصب يعلم بأن مال الغير بيع فاسد وهو يقصد الإنشاء تشريعا منه مثلا يقصد. فإذا مع العلم بالفساد قصد الإنشاء ممكن، مع الشك لا يمكن. فهذا الكلام غلط، يقول قصد الإنشاء مع الشك لا يتعطى. وقلنا فرق بين العبادة والمعاملة، في العبادات مع الشك لا يجوز الدخول لأنه توقف على قصد القربة، مع الشك لا يمكن قصد القربة، ولكن معاملات ليس لا يحتاج إلى قصد القربة، فلذا يمكن قصد الإنشاء في المعاملات مع الشك حتى مع قطع بالفساد. فإذا كلامنا صحيح لو كان مطابق مع الواقع فصحيح، لو كان مخالف مع للواقع يكون فاسدا. وفي هذا التوهم أن قصد الإنشاء إنما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة، مضمون الصيغة وهو انتقال في البيع والزوجية في النكاح، وهذا القصد الإنشاء يحصل مع قصد مع القطع بالفساد شرعا فضلا عن شك في الفساد. مثال: ألا ترى أن الناس يقصدون التمليك في القمار أم لا؟ يعني في تملك في القمار، يعني في المال الذي وصل بيده من القمار إذا يبيعه يقصدون التمليك أم لا؟ يقصدون الإنشاء، مع أنه يعلم بأن هذا العقد فاسد. وبيع المغصوب، بعض بيع المغصوب أيضا يقصدون الإنشاء أم لا؟ في بيع المقصود يقصدون، وغيرهما من البيوع الفاسدة. من البيوع الفاسدة إذا يعلم بأن الشرط في زمن العقد يفسد العقد مثلا، وهو يشتري الشرط الفاسد ويقصد الإنشاء، واضح؟ فلا مشكلة في قصد الإنشاء مع الشك، مع علم بفساد لو يمكن قصد الإنشاء مع الشك بطريق أولى يمكن. ليش؟ ها؟
أقول في بدء المقصود يعني يعتمد على الإجازة مثلاً، هم عارفين بينها مجال يعني ممكن تصحيح، لكن لو في تمديد في القمار
أيضاً كذلك. هاي كذلك تزيل، بس تزيل يعني من جانب. نعم، هو مما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في صحة المعاملة الجاهل مع انكشافها بعد العقد بين شكه في الصحة حين صدورها وبين قطعه بفسادها. ومما ذكرنا، ما ذكرنا يعني قصد الإنشاء يتحقق، يتحقق في المعاملة، وكان العلم وكان الظن طريقا فقط إلى الواقع. من هذا يظهر أنه لا فرق في صحة المعاملة الجاهل ما إذا كان مطابق للواقع مع انكشاف المعاملة بعد العقد، لا فرق مع انكشاف المعاملة بعد العقد أنه صحيح بين شكه في الصحة حين صدورها، فهذه المعاملة صحيحة لأن الإنشاء يمكن، وبين قطعه بفسادها لا، يقول لا إشكال، يعني في الصورتين إذا كان مطابق للواقع صحيح. فافهم هذا كله حال المعاملات. في المعاملات فهمنا إذا ترك الجاهل الفحص تمسكا بأصالة البراء أوقع المعاملة بمعنى الأعم يكون مطابقا للواقع، إذا كان مطابق للواقع معاملة الصحيح، إذا كان مخالف للواقع فمعاملة فاسدة من حين صدور المعاملة. هذا كلام الشيخ وكلام المشهور وكلام النراقي، فهمتم؟ فهناك تفصيل وتفصيله أبتلى الشيخ الأنصاري. وأما مثلا في العبادات بمعنى الأخص، صادقا قلنا مراد من العبادات عبادات بمعنى الأخص، عبادات من الأخص لأن يتوقف تحققه بقصد القربة، بدون قصد القربة لا يتحقق. خب إذا الجاهل وبدون الفحص مع الشك أوقع المعاملة العبادة من العبادات، هل كان هذه العبادة صحيحة أم فاسدة؟ فإنتم سابقا خطبت أن فاسدة لأن مع الشك لا يمكن قصد القربة. وأما العبادات فملخص الكلام فيها إذا أوقع الجاهل عبادة عملا فيها بما يقتضيه البراءة، المثال كأن صلى بدون السورة. خب إذا شك أن السورة جزء أو ليس بجزء، أصالة البراءة عن العدم الجزئية سابقا قلنا ما يجب، فعملا بأصالة البراءة صلى بدون السورة ما فحص. خب فإن كان حين العمل متزلزلا شاكا في صحة عمله بانيا على الاقتصار عليه في الامتصال، أنا أبين قبل مثلا العبارة لكم من الخارج هذه المقدمة أحسن لفهم العبارة. تارة الشاك في السورة، الشاك في السورة يأتي مثلا الصلاة احتياطا مع السورة، يعني كان بانيا على الأكثر، بانيا على الأكثر، هذا مثلا بانيا على الأكثر من باب الاحتياط، هذا سورة، سورة ثانية بانيا على الأقل، يعني يصلي السورة مع الصلاة بدون السورة، فهمتم؟ مع الشك. وثالثة، تشوفون وثالثة يأتي الصلاة بدون السورة لكن معتقدا بأن الصلاة بدون السورة واجب، أو كان غافلا أصلا عن السورة، السورة جزء أو ليس بجزء، واجب أو ليس بواجب، غافل، هذه السورة الثالثة مو؟ خب تشوفون الآن بحثنا وكلامنا في سورة الثانية، سورة الثالثة يصلي الصلاة بدون السورة معتقدا جاهل مركب يعني بأن الصلاة بدون السورة واجب أو غافلا عن السورة، هل سورة جزء أو ليس بجزء، أصلا ليس ما جاء ما ملتفت إلى السورة أصلا، فهمتم؟ وخب الآن بحثنا ليس في سورة الأولى مو؟ في أقل وأكثر الارتباط مو؟ لأن ما أتى مثلا احتياطا مع السورة خب الاتفاق يكون صلاته صحيحة مو؟ وإنما الكلام في سورة الثانية وفي سورة الثالثة. خب الشيخ الأنصاري تشوف في هذه العبارة يريد أن يخرج السورة الأولى، فهمتم؟ ويكون الآن بحثنا في مثلا سورة الثانية، سورة الثالثة بعدين يأتي. يقول كأن صلى بدون السورة، خب فإن كان حين العمل متزلزلا شاكا في صحة عمله، تشوف متزلزلا في صحة عمله، هذا إخراج لسورة الثالثة أم لا؟ في سورة الثالثة في تزلزل؟ ما في. بانيا على الاقتصار عليه على الصلاة بدون السورة على الأقل في الامتثال، هذا إخراج لسورة الأولى إذا كان بانيا على الأكثر مو؟ هذا بانيا على الأكثر تقدم، هل احتياط فيه لا إشكال، يكون الاحتياط مستحسن عقلا وشرعا بالاتفاق صحيح مو؟ وأما إذا لم يكن له تزلزل، كان جاهل مركب أو كان غافل أثر عن السورة سيأتي، سورة الثالثة بحث سيأتي، فعلا بحثنا في سورة الثالثة مع الشك في وجوب السورة وعدمه، تمسك بعصارة البراءة بدون الفحص صلى بدون السورة، يقول فلا إشكال في الفساد، فهمتم؟ فلا إشكال في الفساد، لما فساده من أين؟ من عدمه، فحقه قصد القربة مو؟ مع الشك لا يمكن قصد التقرب، فإذا صرف العبادة بين قصد القربة فاسدا بالاتفاق بالإجماع. وإن انكشف الصحة بعد ذلك بعد الصلاة، خب الصحة بعد ذلك صحة من ناحية عدم جزئية السورة لا من ناحية عدم قصد القربة، بدون قصد القربة لا إشكال أنه باطل. وإن انكشف الصحة من ناحية أن السورة في الواقع ما كان غير واجب ما كان جزءا، بعد انكشف الصحة من هذه الناحية الصحة النسبية، فهمتم؟ وإن انكشف الصحة من ناحية الصحة النسبية يعني السورة ثبت أنه ليس بجزء بعد ذلك يعني بعد الصلاة بلا سورة، يقول فلا إشكال في الفساد بلا خلاف في ذلك في الفساد ظاهرا، ووجه الفساد لعدم تحقق نية القربة، لأن الشك في كون المعتي به موافقا لمأمور به، إذا يشك على المعتي به صلاة بدون السورة هل موافق مع مأمور به أم لا، كيف يتقرب به بهذا المعتي به؟ لا يمكن، فعبادة بدون قصد القربة يكون باطلا، واضح؟ هو وما ترى من الحكم بالصحة فيما شك في صدور الأمر به على تقدير صدوره كبعض الصلوات والأغصال التي يرد بها نص نسل أو ما نسل الله.